إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب آداب الصحبة والعشرة. وقد توقفنا عند قول المصنف:
وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها مجانبة الحقد ولزوم الصفح والعفو عن الإخوان. قال هلال بن العلاء: جعلت على نفسي لا أكافي أحدا بشر ولا عقوق اقتداء بهذه الأبيات، لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من غم العداوات، إني أحيي عدوي حين رؤيته ليدفع الشر عني بتحياتي، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنه قد حشي قلبي مسراتي. وأنشد أحمد بن عبيد عن المدائني: ومن لم يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب، ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحبه.
نعم، ومن الخصال التي ينبغي على الأخ أن يعامل إخوانه وأصحابه بها ألا يكون في قلبه حقد عليهم. من الطبيعي كما ذكرنا سابقا أن إخوانك يقع منهم غلط في حقك، وقد يقع منهم ظلم، وقد يقع منهم إساءة لك، أنت لا يكون في قلبك حقد عليهم، يعني تحاسبهم على كل صغيرة فعلوها ثم تشحن قلبك بالحقد عليهم وعداوتهم وبغضهم، وهذا تحمله في قلبك سنوات طوال. لأن بعض الناس قد يخطئ أخوه في حقه خطأ يسيرا، يعني قد يكون غير مقصود وقد يكون مقصودا، لكن الخطأ لا يستحق هذا كله، ويحمل في قلبه الحقد سنوات طوال، والحقد مرض. إذا تمكن من القلب حمل الإنسان على عداوة الناس وكره الناس وكره الخير للناس، وهذا أمر طيب، أمر سيء وقبيح. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وسلل سخيمة قلبي، يعني الحقد الذي في قلبي. وحاشا عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر، لكن يدعو يعلمنا هذا الدعاء حتى نجتنب الحقد. تعرفون قصة الرجل ذكرناها فيما سبق، الرجل الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هذا رجل من الجنة، سيدخل عليكم رجل من الجنة. اليوم الثاني: سيدخل عليكم رجل من الجنة. الثالث: نفس الأمر. فلما ذهب الصحابي معه ولم يرى كثير صلاة ولا صوم، سأله: ما الذي جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يبشرك أكثر من مرة بالجنة؟ ما هو العمل الصالح؟ قال: إني أبيت وليس في قلبي شيء على مسلم. يعني الرجل ما يحقد على الناس، ما يحقد على الناس. ومما يذهب الحقد من القلوب، لأنه مرض، قد يحقد الإنسان على شخص، وأحيانا قد يكون الشخص هذا مريض بالحقد على كل الناس. ما أن ينعم الله عز وجل على عبد نعمة إلا تجده يحقد عليه، شخص يذكر بخير يحقد عليه، شخص يخطئ في حقه بشيء بسيط يحقد عليه. يقول حاتم الأصم رحمه الله: أربع أو أربعة تذهب الحقد بين الإخوان: المعاونة بالأبدان، واللطف باللسان، والمواساة بالمال، والدعاء في الغيب. إذا أعنتهم في بدنك وساعدتهم هذا يدل على أنك ليس في قلبك حقد، بالعكس أنت رجل لين مع أخوانك تحب أخوانك. الثاني قال: اللطف باللسان، تكون لسانك لطيف معهم، هذا مما يزيل الحقد في قلبك وفي قلوبهم. الثالث قال: والمواساة بالمال، احتاج إلى مال إعانة ونحو ذلك تعينه ولا تتأخر عن حاجته. الرابع الدعاء في الغيب، لا يمكن لإنسان يحقد على الناس أن يدعو لهم أبدا. إذا دعوت للناس في غيبك في غيبتهم دعوت لهم بالتوفيق والسداد والخير، هذا يدل على أن قلبك نقي من الحقد والكراهية للناس. ما الذي يحمل الإنسان على الحقد؟ يقول: يحمل الإنسان على الحقد أذية الشخص، إذا آذاه شخص فإن هذا يسبب الحقد عليه سواء بفعل أو بقول، لأن بعض الناس قد يتسلط على الناس بلسانه فيحقد عليه الناس ويكرهونه يبغضونه بسبب تسلط عليهم، وهذا قد جنى هذا الحقد بلسانه. وأحيانا بفعله يكون إنسان مؤذي يؤذي الناس بأفعاله فيكره الناس. ولذلك العاقل لا يتكلم بالناس إلا بخير، اترك الناس لا تتكلم إلا بخير، إلا ما أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أما أنك تتكلم هكذا وتطعن في فلان، تتكلم في فلان، تنتقد في فلان، لا حاجة لك في هذا الأمر، أنت ما طلب منك أن تقيم الناس، ولا طلب الناس منك أن تقيمهم، فلذلك الإعراض عنهم هو الأفضل وهو الواجب. أيضا المخالفة من أسباب الحقد، المخالفة قد تخالفه في عقيدته أو تخالفه في قضية فيكون هو قليل العقل فيحقد عليك. أحيانا تناقشه الناس في قضايا حتى اقتصادية، فتجد أن هذا الشخص لا يحب أن يقول له أحد لأنت غلطان، أو أن هذه المعلومة غير صحيحة، أو أن الأمر الفلاني هو الصواب، تجده يحقد على الناس لقلة عقله ودينه. فمخالفة الناس في عقائدهم تسبب الحقد عليهم. لكن يذكر الأدباء أنه ما من شيء يورث الحقد كعداوة الرجال. هذا الشيء الذي يورث حقد الرجال عليك ما هو؟ عداوتهم والطعن فيهم والكلام فيهم، هذا من الطبيعي أنه يورث عداوة الرجال لك وحقد الرجال عليك. أحيانا قد تستمر هذا الحقد سنوات طوال لموقف واحد. كيف الإنسان يتجنب الحقد؟ أولا بالرضا بقضاء الله وقدره، وأن ما يحصل من الناس هذا بقضاء الله وقدره. ثانيا الدعاء كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، واسلل سخيمة قلبي، يدعو أن الله يبعد عنه الحقد على الناس وعداوة الناس وكره الناس. أيضا النظر في عاقبة الأمر، ما فائدة أنك تحقد على الناس؟ لو كل شخص ناقشته وخالفته في قضية من هذه القضايا الدنيوية وحقدت عليه ما لا يكاد يبقى لك أحد. الناس تختلف آراءها في كل شيء، تختلف آراءها في طعامها وشرابها ولباسها والقضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغير ذلك. أنت حقدت عليهم لأجل قضية، أي قضية، ما يسلمك أحد. خل قلبك واسع يقبل آراء الناس ونقد الناس. أحيانا قد ينقدك الناس لأمر أنت تراه تافه، هم يرونه عظيم، تقبل هذا الأمر. يعني اجعل عقلك كبير وهؤلاء اجعلهم عندك كالأطفال. تعرف أن الطفل يتكلم في شيء لا يعقله، طيب بارك الله فيك وانتهى الأمر. لا تكبر الموضوع، الموضوع ليس لي طعن في الدين وليس لي قضية دينية شرعية يعني ثابتة، إنما قضايا الله حلل من راسه فيها أمر فلان، كل حل قولك صاب انتهى الأمر. ثم يقول رحمه الله: ومنها مجاربة الحقد ولزوم الصفح والعفو عن الإخوان. أيضا مما يعني ينبغي أن تتصف به أن تصفح عنهم، أن تتجاوز عنهم، تكلمنا عليه سابقا أيضا، العفو عنهم، فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا قال الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام، من الطبيعي أن يخطئون في حقك، فلا بد أن تعود نفسك على ماذا؟ العفو. سامح، اجعل نفسك كبير وصغير، أخطأ الله يعفو عنه يغفر له انتهى الأمر. قال هلال بن العلاء: جعلت على نفسي ألا أكافئ أحدا بشر، في عند السلمي، لا أن لا أكافئ أحدا بسوء ولا عقوق، اقتداء بهذه الأبيات. ما هي؟ لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من غم العداوات. هذه مسألة مهمة. ما هي؟ من الأسباب التي تدفعك إلى ترك الحقد ما هو؟ غم العداوات. تقعد ليلك كلها تفكر كيف أرد عليه، كيف أقول له كذا، أو كيف أفعل كذا وكذا، ما يتاح ذهنك. عمرك أقصر من أن تحمل في قلبك عداوات وحقد على الناس على كل قضية، ما يستحق أن تبذل عمرك وعقلك في هذه الأمور. الله أعطاك عقل وأعطاك ذكاء وأعطاك يعني فهم، تجعل في تفاهة الأمور. كل ما تعرض لواحد بكلمة أشغل ليلي كله في أفكر كيف أرد عليه، كيف قال هذه الكلمة، هو كذاب، هو ظالم، هو كذا. لا تنشغل هم العداوات، هذا لوحده هم من الهموم، الموضوع ما يستحق، فلا أنشغل بعداوات الناس. قال: إني أحيي عدوي حين رؤيته ليدفع الشر عني بالتحيات. العدو طبعا ليس المراد عدو الدين، إنما عدو الدنيا. عدو الدنيا كيف تلين قلبه؟ بالسلام والتجاوز عنه. السلام عليكم، كيف حالك؟ أسر طيب وخلاص، أنت تعرف أنه عدو وأنه كارهك، لكن السلام هذا يلين قلبه، لأنه لا يوجد شيء يلين قلوب الرجال مثل الإحسان إلى الرجال. كونك تسلم عليه وتلقاه بوجه طلق هذا يكف شر عنك. أقل نتيجة أن تستفيدها ما هي؟ تكف لسانه. لأن بعض الناس يتسلط على الناس، يكون هو سيء ورديء ولا قيمة له، لكنه يجوب المجالس في الطعن فيك، فأنت تشتري عرضك بكلمة طيبة. قد كان الناس يشترون أعراضهم بالأموال، صح ولا لا؟ أن تشتري عرضك بكلمة طيبة، لأنها قضية ذكرها أدباء كما ذكرتها سابقا، وهي أن حقد الرجال قد يكون أشد حقدا من الجمل، كما يقول أحقد من جمل. بعض الرجال عنده حقد يبقى معه 20 سنة والله على موقف تافه لا قيمة له، وهو حقد عليك على هذا الموقف. فأنت هؤلاء كيف تكسبهم؟ بالكلام الطيب. إذا رقيت حيه مرحبا وسهلا كيف حالك شايف طيب وخلاص أروح في سبيله، أنت الأمر. هو سيخجل يكف لسانه عنك، أنت تريد هذه القضية أنه يكف لسانه عنك ولا يتكلم فيك. قال وأظهر البشر للإنسان أبغضه، البشر يعني أظهر السرور السعادة، ابتسم له بوجهه وإن كنت أبغضه. لماذا؟ اتقاء لشره. ليس هذا نفاق، إنما هذا مداراة للناس، كما قال عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل فتكلم به، فلما أتاه هلل به ورحب به، فقالت له عائشة رضي الله عنها إنه قلت عنه بئس أخو العشيرة. قال يا عائشة متى عهدتني فاحشا؟ مو لازم إنه كل ما جاني واحد أسبه واشتمه، لا هذا ما منه فائدة، يشحن لك الناس ضدك وعداوات ضدك، لأن العلماء عنده فن كسب العداوات، هذه تخصصه، يكسب عداوة حتى ما يعدو يستخرج عدو من تحت الأرض، حتى لو أنت منت عدوه يطلع لك موضوع معه عشان تصير عدوه، هو هكذا يحب. فأنت أعقل من أن تكون مثل هذا الشخص. قال متى عهدتني فاحشا؟ إن شر الناس من اتقاه الناس شر فحشه. هذا رجل يمكن طويل اللسان ويتكلم في الناس ومؤذي ولا يكون في لسانه، اتق شره بالكلام الطيب، مرحبا وسهلا حياك الله تفضل، انت الأمر. لماذا تدخل معه في عداوة؟ ما الفائدة؟ يعني ليس من الشرع ولا من العقل أنك تكسب عداوات الناس كلها، هذا له عقل وله دين. تستعجل الناس عليك ما تستطيع أصل، أنا ما لي خص في الناس، الناس بتطقك، هذا غير صحيح، هذا قلة عقل. السفيه هو الذي يقول هذا الكلام، بل تداري الناس قدر استطاعتك، كما جاء في الحديث وفي بعض الأثار مداراة الناس صدقة، داري الناس قدر استطاعتك، لا تداهنهم لكن داريهم كلام طيب، ابتسامة مرحبا وسهلا ويروح. يمكن هذا الشخص أصلا أنت ما تراه إلا كل سنة مرة صدفة في مناسبة اجتماعية ولا غير ذلك، خلاص يا أخي الله يعينك تحمل الدقائق هذه أو الثواني معدودة وداره واترك. قال وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنه قد حشى قلبي مسراتي، مكتوب عندكم حشي لكن صواب حشى، يعني كأنه قد حشى قلبي هذه المسرات إني مسرور برؤيته وإن كنت أبغضه. وأنشد أحمد بن عبيد عن المدائن قال، وهذا هذان البيتان يعني الكلام معناهما حسن جدا، وهذا واقع لا مناص للعبد منه. قال ومن لم يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب، ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحبه. إذا أنت ما غمضت عينيك عن صديقك أرحامك أقاربك وعن عيوبهم ها وعن بعض ما يقع من أغلاطهم، أنت تموت وأنت عاتب، سيقع في قلبك من العتب والعداوة شيء كثير. أنت غمض عينك عن بعض الأمور، أنت لا تدقق في كل شيء. أقرب الناس إليك زوجتك وأبنائك، لو دققت في كل أمر ما يسلمون لك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أنت لو بتدقق في خصالها السيئة ما تقعد عندك، بتشوف خصال سيئة الله بها علم، ماذا أصنع؟ انظر إلى خصالها السيئة، أغلق عينك على خصال السيئة، هذه الله خلقها على هذه الخصلة السيئة، أنت تفتح عينك عليها لن تسلم لك حياتك الزوجية. أغمض عينك عن هذه الخصلة السيئة وافتح عينك على الخصلة الحسنة، تستمر الحياة هكذا. كذلك أخوك ابنك جارك ابن عمك قريبك صاحبك، لا تمسك في الخصلة السيئة كأن ما في خصال إلا هذه الخصلة السيئة، هو هذا طبعه، عمره 20 30 40 سنة هذا طبعه، أنت بتغير طبعه في يوم وليلة ما تقدر، هذا طبعه. قالوا من يتتبع جاهدا كل عذرة، لو أنك تتبعت وأنت مجتهد في التتبع عذرة كل إنسان وكل صاحب يجدها، طبيعي أنك تجدها، أنت رجل وظيفتك تتبع عثرات الناس، من الطبيعي ستجد عثرات الناس، ليه الناس معصومين ما يقع منهم غلط ولا يقع منهم شيء سيء أبدا، مستحيل، الناس فيهم خصال سيئة، كل الناس إلا الأنبياء والرسل لابد يكون عنده تصرف خطأ، أو خصلة خاطئة، ما هم معصومين. فكيف إذا تتبعتها أنت، دققت، جبت الجهاز كبر في أخطائهم، تتبعهم شلون قام شلون قعد شلون كذا شلون كذا، غلط غلط. ولذلك بعض الناس قد ينصدم أحيانا في قدوات، يرى مثلا فلان قدوة ثم ينصدم لموقف سيء سيء وينفر منه، يقول استغفر الله، يعني هذا أنا كنت أظن فيه الظن السيء الحسن واكتشفت أنه خطأ، وهذا استغفر الله يمكن أنه منافق يمكن. لا لا يا أخي، الموضوع لا تكبره، أخطأ نعم وفعل معصية نعم، ليس معناه أنه منافق، غلط. افرض أنك رأيت شيخ صاحب علم وديانة ينظر إلى امرأة، افرض خطأ هذا، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ومدركه ذلك لا محالة. هذا ابن آدم ولا مو ابن آدم؟ الشيخ ابن آدم. العينان العينان تزنيان وزناهم النظر، هو نظر الرجل أخطأ، لكن كثرها الصلاة الخمس. أنت ظنيت إذا أنه كامل المواصفات لا يقع منه ذنب ولا خطيئة فأنت غلطان غلطان. لك لا تنصدم في القدوة حينما ترى عنده نقص حتى في الخصال، يمكن أنك تمره وما يكرمك، تقول هذا بخيل، ومفروض أن أهل العلم وأهل الديانة كرمة، هذا بخيل. أو ترى في موقف في جبن ما كان شجاع فيه، طبيعي يا أخي، من طبيعة الناس أنهم يحصل لهم مواقف تضعف عندهم بعض الصفات وعند بعض الخصال. قال: ومن يتتبع جاهدا كل عذرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحبه. لو أنك تتبعت عذرة كل أحد والله أنه ما يسلم لك أحد في الدنيا، حتى والدك الذي تعظمه وتجله ترى فيه خصال سيئة، القريب والبعيد. لكن هذا الخصال بالنسبة للخصال حسنة لا تساوي قطرة في بحورهم. إذن أترك هذه القطرة، أتركها. كما جاء من اللطائف أن الأعمش، الأعمش يذكر عنه أنه كان غليظ في غلظة على طلاب العلم، ومن طرائفه أن رجلا يعني أنه أغلظ على طالب، قال له أعطني إسناد، فمسك ثوبه وألصقه في الجدار، قال هذا إسناد، يعني أنا مسندك على الطوفة الحين. فقال له أحد الطلاب، قال له: لو فعل معي هذا لتركت حديثه. قال: إذن يكون أحمق مثلك، لو أنه أحمق يترك الحديث، يترك الحديث لأجل سوء خلقي، أو هذا معناه؟ يعني حتى لو أني عصرت عليه وتكلمت عليه أمر سهل. ويذكر من لطائفة أن كان كلب في الحارة، مات كلبه اللي عنده في الحارة، فقال: مات الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لأن كان مرات يزعجونه الحديث، يكتبون عنه فيتبعونه، وتعرف ما يتبعون شيخهم، هذا يدوس على عقبه، هذا يطأ على ثوبه، هذا يدفعه، فيتأذى يتأذى، وكانوا ما يقتربون منه في مثل هذه الأماكن. الشاهد أنه قد يكون عنده خصلة ما هي جيدة، أن تدقق على الخصلة الجيدة ينتهي الأمر عندك، ما تروي عنه ولا تجالس ولا تستفيد منه، إذا أنت في عقلك شيء. نعم.
قال: ومنها ملازمة الأخوة والمداومة عليها وترك الملل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقال محمد بن واسع: وليس لملول صديق ولا لحاسد غناء ولا لحاسد غناء.
نعم. أيضا من خصال الأخوة التي ينبغي على الأخ أن يعتني بها حفظ العهد. أخوانك هؤلاء الذين كانت بينك وبينهم أخوة ومحبة قد تفرق بينكم البلدان، وقد ينشغل بعضكم في عمل أو في غير ذلك فتبتعدون عن بعض، لابد أن تحفظ العهد الأخوة، تتواصل معه، تتصل به. الآن عندنا وسائل التواصل، هذه يسرت كل عسير وقربت كل بعيد، تتواصل معه بين بينة وأخرى، تسلم عليه وتسأل عن حاله، تحضر في المناسبات التي تكون عنده مثلا ما في فرح أو في ترع أو في غير ذلك، لا تقطع الود بينكم، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. حتى لو كنت تتواصل معه في المناسبات في الأعياد خير وبركة، لكن لا تقطعه، لأن بعض الناس قد يكون على صلة مع أخوانه سنوات طوال ثم فجأة ينقطع عنهم. لماذا؟ يقول: الله أنا انشغلت. يعني هل يعقل في شغلك أنك لم تجد دقيقة تتفرغ فيها؟ أحيانا الاتصال ما يأخذ منك دقيقة، السلام عليكم كيف حالك أساك طيب، سؤالين ثلاثة أسئلة تسأل عن حاله، حبيت أسلم عليك سلام عليكم انتهى الأمر. يعني الموضوع لو طال أخذ دقيقتين، لكنك واصلته، أظهرت له الود والمحبة. يقول محمد بن واسع: وليس لملول صديق ولا لحاسد غناء. يعني ليس لحاسد غناء، هذا خلق سيء. ما هو الصاحب الملول؟ مشكلة عند بعض الناس، ما هي؟ رجل ملول، صاحب لرجل شهر شهرين سنة سنتين يمل منه يتركه من غير سبب، يذهب لشخص آخر يصاحبه فترة ثم يتركه، أو الثالث والرابع. هذا نوع من الأصحاب سيء صراحة، والصفة هذه ليست بجيدة، لأن الملول هذا الملول هذا ليس له صاحب. وجاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لا أمل دابتي ما حملت لي، ولا ثوبي ما وسعني، ولا زوجتي ما أحسنت إلي، إن شر الخصال الملال. يعني هذا الملل هذا شر الخصال. واحد دابته زينة، سيارتك زينة وما شاء الله، ولا تعطلت معك من يوم شريتها وامورها طيبة، يقول لا أنا بغيرها، روح اشتري سيارة ثانية. يمكن تشتري سيارة ثانية تطيح لك في علة من العلال، كل يوم خربانة، مثل الدابة اللي تحمله ويغزو عليها وتقضي حاجاته ولا تمرض ولا يحصل لها شيء، ثم يبيعها ويشتري دابة أخرى يحصل فيها علة وعلل. وكذلك يقول ثوبي، مدام ثوبي زين أموري زينة خلاص. والزوجة والصاحب كذلك. بعض الناس يمل من زوجته يقول لها أنا ما عجبتني، يطلقها ويبحث عن زوجة ثانية، ثم يجي زوجة ثانية إذا وجد، بعد أن يجلس أحيانا شهور وسنوات، إذا وجد يجدها أسوأ من الأولى. أحيانا قد يطلق يبحث عن ثالثة فلا يجد زوجة ثالثة، فلما يبحث عن ثالثة تقل مواصفاته. أول كان عنده 10 شروط صح، الزوجة الثانية 7 شروط، لأنه مطلق وما يبي أحد زوجة، يقوم يخفف الشروط، يجي زوجة ثالثة راضي بشرطين، بس أهم شيء زوجة. هكذا بعض الناس، من كثر ما أن الناس يبتعدون عنه يبحث عن أي واحد. قد رأينا أناس يعني مثلا تجد مثلا أقاربه يسبهم ولا يحب ويحاسبهم على دق الأمور، ويهجر هذا ويهجر هذا ويهجر هذا ويهجر هذا، هجرهم أقاربه ورحامه وأهله، ثم يصاحب أناس ما يساوون قلامة ظهر عند من تركهم. وأنتم انظروا في هذا تجدون السبب خلاص، لأن ملول ما يصاحب أحد ولا يعاشر، حتى ينتهي به الأمر إلى ماذا؟ أنه يختار أسوأ الناس. نعم.
قال: ومنها الإغضاب عن الصديق في بعض المكاره، وينشد: صبرت على بعض الأذى خوف كله، ودافعت عن نفسي بنفسي فعزتي، فيا رب
فعزتي يعني عزت نفسي عليه،
فعزتي فيا رب عز ساق لنفسي ذلها، ويا رب نفس بالتذلل عزتي، وجرعتها المكروه حتى تجرعت، ولو لم أجرعها كذا لشمأزتي. وأنشد ثعلب: أغمض عيني عن صديقي.
نعم. قال: ومنها الإغضاب عن الصديق في بعض المكاره، هذا يسمونه إقلال العتاب. بعض الناس يكثر من العتاب، كثرة العتاب تسبب النفرة، كل ما لقي صاحبه قال: أنت تأخرت علي، ذهب معه قال: لا ما نريد هذا، أنت فيك كذا، كل ما لقيه قال: أنت أنا نبهتك على هذا الأمر وأنت ما تركته. كثرة العتاب تنفر الناس منك، هو هذه طبيعته، أنت نبهته مرة ومرتين وثلاث خلاص، أنت تغير خلقته وخلقه غصبا عنه، ما يستطيع الرجل، هذه طبيعته، إنسان هذه طبيعته، أي صفة مثلا لا تعجبك هذه طبيعته، كثرة العتاب تجعله ينفر عنك. مرة مرتين عاتبته ما ترك هذه الطبيعة، اتركه يعني اتركه على طبيعته، ما تستطيع أن تغيره. تريد أن تصاحبه، صاحبه ما يعجبك أو ما يعجبك هذا الأمر فيه ولا تستطيع الصبر، صاحب غيره. لكن كونك تعاتب الناس دائما، يعاتب أصحابه مثل ما نقول إحنا، صاحب شرات كبار كل يوم يتشرى، أنت كذا. صاحبه تواصل معه قال: يا أخي أنت لك أسبوع ما تواصلت معي، تريده كل يوم يتواصل معك، ما يستطيع. الناس عندها ارتباطات وعندها أشغال، وهو صاحبه الوحيد في الأرض، أنت عنده أصحاب، عنده أرحام، عنده أقارب، عنده عمل، عنده غير ذلك. كثرة عتابك لا تظن أنه سيقترب منك ويحرص عليك، لا، كثرة العتاب سيجعله ينفر منك، هذا دوخني، هذا تعبني، أنا أبي أرتاح صراحة، أنا أشتري راحتي أبتعد عن هذا الرجل، أنه دائما يعاتب، لماذا لا تتصل، لماذا لا تأتين، لماذا تفعل كذا، لماذا تفعل كذا. فكثرة العتاب يعني ليس بجيد. أما أحيانا تعاتبه لا حرج، لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجساد بالعلل كما قال المتنبي. عتبك أحيانا يصحح الأخطاء التي عندي، تقول: الله أنا أنت هذا طيب، لكن لو غيرت هذه الخصلة يعني ما هي جيدة، تنبهني على خطأ ما أعرفه. لكن ليس معنى هذا أن كل ما التقيت بك تقول لي عن هذا الموضوع، التقيت بك مرة ثانية تقول عن هذا الموضوع، لا هذا غلط. أما العتاب قليلا لا حرج فيه. وذكر منها: صبرت عن بعض الأذى خوف كله، ودافعت عن نفسي بنفسي فعزتي. فيا ربي، فيا رب عز، يعني رب عز من العز الذي ادعيه الإنسان ساق للنفس ذلها. قد يكون العز سبب لذلك، وقد يكون التذلل للناس سبب لعزك. قال: وجرعتها المكروهة حتى تجرعت، ولو مجرعها كذا لشمأزتي. نعم، يعني أحيانا قد تضطر إلى أنك تجرع نفسك بعض المكروه، شيء تكرهه، لكن تتصبر، لكن عتابك له قد لا يحل المشكلة، خلاص اتركه وتجرع، يعني كأنك تشرب لك دواء تتجرع على تعب وعلى ملل وعلى كراهية، لكن تتقبل هذه الخصلة اللي فيه. خاصة خاصة أقاربك، أرحامك اللي دائما تواجههم تلتقي بهم، الأصحاب أمرهم هين. لماذا؟ لأن هذا صاحب تستطيع أن تستدري بصاحب آخر مع بقاء المودة، لكن تستطيع أنك ما تذهب معه، لكن أرحامك أن تلتقي بهم دائما. لا تستطيع أنك يعني لا تتحمل كل ما يخطئون به، تصبر وتجرع الأذى لأجل بقاء المودة. نعم.
وأنشد ثعلب: أغمض عيني عن صديقي تجشما، كأني بما يأتي من الأمر جاهل، وما بي جهل غير أن خليقتي تطيق احتمال الكره فيما تحاول.
نعم، هذا ثعلب عالم في اللغة معروف مشهور، يقول: أغمض عيني عن صديقي تجشما. قال التجشم هنا اللي هو الأمر الصعب الذي تكلف. وهذا البيت في روضة العقلاء لابن حبان يقول فيه: أغمض عيني أو أغمض عيني عن صديقي كأنني لديه بما يأتي من الأمر جاهل، وفي بعض الروايات من القبح جاهل، وما بي جهل غير أن خليقتي يعني صفتي وطبيعتي تطيق احتمال الكره فيما تحاول أو فيما أحاول. يعني أنا أغمض عيني قدر استطاعتي أتحمل خطأ صاحبي وصديقي، كأن هذا الأمر الذي فعله أنا لا أعلم به وأنا جاهل به، أتجاهل. زين، لأن بعض الناس أحيانا قد يكون عند صاحب خصلة مو زينة يدقق، يضايقه في سبب تدقيقه على هذه الخصلة، لا كأنك ما رأيت ولا سمعت، فعل هذا الفعل الذي أنت ما تحبه كأنك ما رأيته، هكذا يفعل العقلاء. يقول: أنا ليس بي جهل، لكن أنا أتجاهل. فرق بين الجهل والتجاهل، التجاهل خصلة عند الكبرى والعظماء، أما الجهل هذه عند الجهلاء. نعم.
ولبعضهم: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أو
لا تعاتبه،
لا تعاتبه، فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه.
هذه أبيات جميلة جدا، وهذه أبيات لبشار بن برد الشاعر المشهور، وكان فيه يعني فسق، وقيل أنه قتل على بعض الفجور الذي عنده. ومن لطائف بشار بن برد أن كان له صاحب اسمه هلال بن عطية، وهلال بن عطية ترفض، فقال له بشار بن برد: أتطيعني في نصيحة يعني أسديك لها؟ قال: نعم. قال: كنت سارقا تسرق الحمير زمانا، فأصبحت رافضيا، فعد إلى ما كنت عليه من السرقة. يعني سرقتك أهوى مما أنت عليه من البدعة والضلالة والطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني خلك سارق أحسن لك من هذا التدين الذي يدعوك إلى الطعن في أصحاب رسول الله. هذه الأبيات جميلة، يقول بها: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. أخرج لي صاحب من أصحابك كامل مواصفات، ما فيه شيء تعاتب عليه، ما يوجد. إذن لو أردت أن تعاتب كل شخص على كل قضية ما يبقى لك أحد من أصحابك أبدا. فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارب ذنب مرة ومجانبة. أنت بين أمرين: إما أن تعيش لوحدك ما تصاحب أحد لأنك تنزعج من الأصحاب وتعاتبهم وهذا في كذا وتريدهم على جميع مواصفاتك، وهذه يعني صفة سيئة. ما هي؟ أن الإنسان يريد الناس على صفاته، يريد الناس على هواه، هذا لن تجد أحد على هواك. إنسان مثل يكون كصورتك تماما في كل خصالك وصفاتك وغير ذلك، هذا يستحيل. فأنت بين أمرين، إما أن تعيش وحيدا، وإما أن تبقى وتصل أخاك، لأنك تعلم أنه سيقع في هذا الذنب مرة وهذا الغلط مرة، يعني ذنب في حقك وليس في حق الله، أنه سيقع منه الغلط لابد، لا محالة من هذا الأمر. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى، يعني القذى اللي هو القذى الأذى الصغير الذي يسقط في الماء مثل شعره ولا غيرها، ظنيت وأي الناس تصفو مشاربه. إذا أنت أردت لك ماء صافي ليس فيه أي شيء سيصيبك الظمأ، ترد على ماء نهر أو ماء عين، هذا ماء العين تجد صافي ليس فيه حتى شعره، استحيل. تجد أوراق شجر، تجد أشياء، ماذا تصنع؟ تشرب منه، لا مانع من ذلك. لو أنك ما شربت ظمئت. وأي الناس تصفو مشاربه، من الشخص الذي تظن أنه صافي المشرب ليس فيه أي صفة نقص؟ هذا لا يوجد. نعم.
قال: ومنها ترك الاستخفاف بأحد من الخلق ومعرفة كل واحد منهم ليكرم على قدره. قال ابن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته.
هذا أيضا لا ينبغي للأخ أن يستخف بإخوانه. إخوانك وأصحابك لا ينبغي لك أن تستخف بهم وأن تحتقرهم، تجعلهم مثلا مثار للسخرية عند الناس، كل ما جاءك أو جلس أو زارك جعلت أضحوك تضحك عليه أمام الناس وأمام أصحابك، هذا لا ينبغي، بل هذا من خصال قبيحة في الناس. وبعض الناس يعني يسيء إلى أخوانه وأصحابه بهذه الطريقة. للأسف أن حتى بعض طلاب العلم أحيانا يجعل المجلس مجلس سخرية في طلاب العلم، أنت يا اللي فيك كذا وكذا، وأنت يا كذا وكذا، ويضحك على هذا ويضحك على هذا، ينفر الناس منه، هذا قبيح ولا ينبغي أن يكون عند العاقل. إذا أردت أن تضحك معه فيما بينك وبينه، لكن ما تستخف به أمام الناس أو تستخف بقوته أو بقدره أو منزلته، هذا لا ينبغي. هذا أخوك، فكيف من كان أعلى منك قدرا من والد أو أخ كبير أو ذي جاه أو غير ذلك؟ ولذلك يقول ابن المبارك، تعرفون المبارك من أتباع التابعين، قال هذه المقالة العظيمة الجليلة، ما هي؟ من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، من استخف بالأمراء ذهبت الدنيا، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. ثلاثة، إياك أن تستخف بهم العلماء، لأنك إذا احتقرت العلماء وازدريتهم واستخفيت بهم، ها؟ استخففت بهم، فإنك تذهب آخرتك. كيف؟ ما ترى العلماء شيء، تحتقرهم، كيف ستستفتيهم؟ ترجع لهم وتأخذ من علمهم؟ أنت ما ترى شيء، كيف ترجع له؟ ما تذهب آخرتك، يذهب دينك، أنت تضحك فيه كل يوم، معقول أنك ستذهب له تسأل عن صلاتك وعن وضوءك؟ مستحيل، ستبقى على جهلك وتضل. الثاني الأمراء، ولي الأمر ما تستخف فيه، قال عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله. وخمسة مضامن لهم، قيل ضامن لهم الجنة، وقيل ضامن لهم الأجر العظيم، ومنهم من دخل على أميره يريد تعزيره وتوقيره، يعني ضامن الأجر العظيم، مهما رجل يدخل على أميره يظهر التوقير والتعظيم أمام الناس حتى يعظمه الناس، لأن الناس إذا عظموا السلطان كف الفاسدون عن الفساد، ومتى ما احتقر الناس ولي أمرهم كثر الفساد في البلاد، سرقات، ذهاب أمن وغير ذلك. الثالثة، استخفافك بإخوانك يدل على انعدام مروءتك. ينبغي الإنسان ذي المروءة أن يحرص على توقير إخوانه، إذا جاء صاحبك أو أخوك في الله عند قومك أو عند أقاربك أو جيرانك، لابد تظهر تبجيله وتعظيمه ورفع قدره. لماذا؟ لأن هذا من قدرك أنت. لو كان هذا الرجل أحمق وجاهل كنت أنت مثله، لأنك اتخذت صاحبا أحمقا. فينبغي لك ماذا؟ أن لا تظهر الاستخفاف به أبدا، وإنما تظهر تعظيمه وإجلاله. نعم.
ومنها لا تقطع صديقا بعد مصادقته، ولا ترده بعد قبول، لا تمدحن امرأ حتى تجربه، حتى تجربه ولا تذمنه من غير تجريبه، فإن حمدك من لم تبله سرف، وإن ذمك بعد الحمد تكذيبه.
أحسنت. يقول هنا أيضا أشار إليها قبل قليل وهي مداومة الأصحاب. إذا رزقت صديقا وصاحبا واصله، لا تقاطعه، حتى لو حصل بينكم نظرة يسيرة تواصل معه بين فينة أخرى، لا تقطع المودة التي كانت بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم. قال: لا تمدحن امرئا حتى تجربه ولا تذمنه من غير تجريب. الناس لا ينبغي لك أن تستعجل في مدحهم وأنت لم تجربهم. أحيانا قد تصاحب رجل تذهب معه مثلا، أو تصاحبه في تكون مع رجل في مجلس فيكون لطيف الكلام فتمدحه، يقول هذا الرجل فيه من الخصال، ثم تصاحبه وتذهب معه في سفر أو في غيره تكتشف أن هذا الرجل لا، ليس فيها من هذا الخصال شيء، وإنما رجل خصالة سيئة. فلذلك لا تستعجل في مدح الناس حتى تجرب الناس، حتى تجرب الناس، تجربهم في سفر، تجربهم في مال معاملة، عند هذه الأمور تنكشف معادن الناس. كما جاء عن عمر رضي الله عنه في الأثر، يعني: لا يغرنك من امرئ صلاته ولا صيامه، وإنما إذا يعني في معنى كلامه أنك إذا عاملته صدقة في المعاملة، وإذا كان لك حق يعطيك حقك، وإذا خالفته ما انتقم من نفسه، يعني ما يظلمك في الانتقام، لأن بعض الناس تكتشف أول ما تختلف معه يظهر وجه غير وجه الذي عرفته به من القبح والسوء والظلم والفجور في الخصومة. فالناس لابد تبلوهم في التجربة. وسمي السفر سفر لأنه يسفر عن معادن الرجال، كما جاء عن عمر أيضا أن رجلا مدح رجل قال بايعته، قال لا، قال سافرت معه، قال لا، قال إذن أنت لم تعرفه، تعرف إذا سافرت معه، تنكشف خصال الرجل وصفات الرجل، بخله وشجاعته، بخله أو جبنه أو شجاعته أو كرمه أو إحسانه أو فزعته أو غير ذلك من الخصال. نعم.
قال حمدون القصار،
طبعا هو قال عفوا، قال: فإن حمدك من لم تبله سرف، يعني لا تحمد أحدا ولا تمدح أحدا قبل الاختبار، وإن ذمك بعد الحمد تكذيبه، يعني لو أنك مدحته وقلت هذا الرجل كذا وكذا بعدين بعد فترة لا الرجل هذا فيه ترى، هذا تكذيب لنفسك. لأن بعض الناس يقول: لا والله ما اكتشفت أشياء عنده ما كنت أعرفها، 10 سنين صاحبك توك تكتشف صفة فيها قبيحة البارحة، لا هذا تكذيب منك لنفسك، هذا السوء منك أنت مو منه هو. نعم.
قال حمدون القصار: اقبلوا إخوانكم بالإيمان وردوهم بالكفر، فإن الله سبحانه وتعالى أوقع ما بين هذين في مشيئته، وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك بي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية.
نعم. يقول أن يقبله بالإيمان، يعني ما عنده من إيمان تقبله على خصاله، ورده على ما عنده من الكفر لأنك تكره الكافر تعاديه، فيكون أخوك هو أخوك في الإيمان والدين. نعم.
ومنها أن لا يضيع صداقة صديق بعد ود، فإنها عزيزة. وكتب عالم إلى من هو مثله أن اكتب لي بشيء ينفعني في عمري، فكتب إليه.
نعم. يقول هنا قبل أن أقرأ حكمة هذا الحكيم: ومن الخصال أن لا يضيع صداقة صديق بعد ود، كالذي سبق. ما هو؟ أنك إذا رزقت مودة إنسان استمر في مودته، حتى لو حصل بينكما يعني بعد قليل لا تقطع المودة بينك وبينه، تواصل معه قدر استطاعتك، لأن كونك هو فيه صفات حسنة وصاحبته واختبرته وبليته جيدا واكتشفت أن الرجل طيب، لكن قد تمر في الناس ظروف معينة فينفرون ويحب العزلة أو أنه يبتعد عن الناس نوعا ما، أنت ما تعرف ظروف الناس، اصبر عليه، خفف التواصل وبعد ذلك تواصل معه بعد ذلك، لكن المهم أنك ما تقطع المودة بينك وبينه. ترى من طبيعة الإنسان عموما الملل، مو الملول، لا الملل يأتي أحيانا قد يحبك ودرجة أنه يحب التواصل معك كل يوم فترة بعدين سبحان الله يخف عنك. لا تطلب منه أن يكون كما كان سابقا، لا اتركه، خليه يخفف التواصل بعدين يرجع. الإيمان ما يزيد وينقص، يزيد وينقص، كذلك علاقات الناس قد تمر فترة سبحان الله تظن أنه ما في الكون أحب إلى قلبك من هذا الرجل، ثم تأتي فترة سبحان الله لا والله في ناس أحب منه. هذه طبيعة بشرية، وأيضا من الطبيعة البشرية لا تغضب أنت أن مثلا تركك وذهب إلى أصحاب آخرين، لا تغضب تحقد عليه، لا لا لا، الأمر طبيعي، الناس يغيرون علاقاتهم، أنت علاقاتك في المدرسة مثل علاقتك الآن؟ لا، علاقتك الآن في العمل ستكون مثل علاقاتك بعد 10 سنوات؟ لا. كم لك صاحب الآن؟ كلكم كم لك صاحب تعرف من أيام الطفولة؟ قلة لك معارف، لكن أصحاب قلة، شيء نادر بين الناس. نعم. واستمع إلى حكمة هذا الحكيم لما كتب له هذا العالم كتب إلى عالم آخر،
فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم، استوحش من لا إخوان له، وفرط المقصر في طلبهم، وأشد تفريطا من ظفر بواحد منهم فضيعه.
يقول استوحش من لا إخوان له، هذه من يعني من مثالب ترك الناس والعزلة من الناس. ما هي؟ أنك ما لا أنك تستوحش، يقع في قلبك الوحشة، يمر عليك أيام أو لحظات يصيبك فيها هم وغم، وتريد أن تجلس مع أحد تتحدث معه وتمازح ويذهب هذا الغم عنك، هذا طبيعي. فكونك ما عندك أخوان الآن، أنت ما عندك ظروفك زينة وما تبي علاقات مع الناس، وأنت تحس أنك ما تحتاج أحد من الناس، فتنقطع عن الناس، تأخذك شهر شهرين ثلاثة سنة، ثم يمر عليك يوم وأيام تستوحش فيها، تريد أن تجالس أحد ما تجد أحد. فذلك لابد أن تجعل لك أخوان، إذا استوحشت تجالسهم، إذا أصابك هم تذهب إليهم، إذا تضايقت أو نزلت بك مصيبة تتواصل معهم، لابد أن يكون لك أخوان. ولذلك قطع الناس سبب لعداوة الناس، كما قال الشافعي رحمه الله، قال العزلة، العزلة مكسبة للعداوة، والخلطة مكسبة لقرين السوء، فكن بين المعتزل والمخالط. إذا اعتزلت الناس بس أنا أصلي وخلاص انتهى الأمر، وما واجه أحد ولا زر أحد ولا أي شيء، الناس تبغضك، ما جاني في المناسبة الفلانية، ما زارني في كذا، ما سأل عني، ما إلى آخره، يكرهونك الناس، هذا إنسان فيه شيء، لا يجلس مع أحد ولا يزور أحد ولا يكلم أحد، أنت مع أنك أنت ما أذيتهم ترى في شيء، مع ذلك يقع في قلوبهم شيء عليك. والخلطة الدائمة 24 ساعة، العصر عند فلان، المغرب عند فلان، العشاء عند فلان، ضياع للوقت ومكسبة لخلطاء السوء يفسدونك الجلسة، لابد فيها غيبة، فلان اللي أنت حاشر جيله، جابوا فلان اللي أنت متكلم فيه، هذا تجلبك السيئات، خفف، لا تكون عاد منبسط بزيادة زين، ولا تكون عاد أنك منقبض عن الناس. يقول الثاني وفرط المقصر في طلبهم، حصل لك أحد أو لم يحصل لك أحد، ماذا تصنع؟ ما يطلب أحد، اطلب لك أخوان تؤخيهم وتتعاون معهم وتفرح لمجالستهم وتسمع منهم الكلام الطيب وتشجيع وغير ذلك. المفرط هذا مفرط اللي يقصر في طلب الإخوان، والله الناس كلها فاسدة مستحيل، الناس كلها ما تفهم مستحيل، الناس كلها فيها وفيها مستحيل، لابد في الناس فيها خير. قالوا أشد تفريطا من ظفر بواحد منهم فضيعه. هذا أشد تفريط، من هو؟ كان لك أخ سنوات أنت وياه جربته خبرته وعرفته سافرت معه وهو من خيرة الناس، ثم تركته، والله ما تواصل معي، تواصل أنت معه، والله هو اللي غاب عني، اذهب أنت زره، تواصل معه. آخر مرة زرته متى؟ آخر مرة جبت له هدية متى؟ واحد يصاحب له واحد 10 سنين عمره ما جاب له هدية، ليه؟ شا البخل هذا يا أخي؟ جيب له هدية، صحيح والله جيب له هدية، مو بلازم هدية شيء غالي، إن شاء الله جيب له كتاب، شوف مزاجه وش يحبه أعطه هدية يا أخي، هذه ترد المحبة بينكم. لأن بعض الناس فعلا يعني سنوات طوال يعرفك وتعرفه عمره ما جابك حتى إن شاء الله كتيب صغير. لابد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا تحاب، وكان من سنة يقبل هدية وها شو يسوي؟ يثيب عليها، يثيب عليها. وتعرفون الآن مثلا الملوك إذا شعر فيهم واحد وقال قصيدة شو يسوون له؟ يعطونه، هذه سنة. ترى كعب بن زيد لما مدح النبي عليه الصلاة والسلام في قصيدته الشهيرة بانت سعاد أعطاه رداءه، هذا قالوا فيه سنة أنه إذا مدح الأمير أو نحوه وقال لي كلام طيب أنه يعطيه ويكرمه كذا، هذا سبب تأليف القلوب، الهدية تسبب تهاد وتحاب كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنك لو حصلت على واحد ثم رأيت منه بعد تواصل معه، زره، أهده، عطه شيء بالكلام الزين. نعم.
ولوجد أن الكبريت الأحمر أيسر من وجدانه،
يعني يقول لك الأخ الصالح الصاحب المؤانس الموافق وجدانه أعظم من وجدان الكبريت الأحمر، يعني الكبريت الأحمر نوع من شيء نادر الوجود، نادر الوجود، يعني معادن نادرة الوجود، يقال أنه يوجد في الهند في ذاك الزمان، فهذا يضرب به مثال على ندرة الشيء. كونك تجد أخ موافق ها معك يفهم تفكيرك يفهم أمورك يقبل عذرك وصفات اللي أنت تحبها، ثم حصل منك أو منه تقصير لا تتركه أبدا، اعتذر منه، أمره سهل. ترى بعض الناس قريب بس يبي منك خطوة فقط ويأتيك، فأنت لا تفرط فيه أبدا، تواصل معه وسمع الكلام الطيب وتدوم المحبة بينكما. نعم.
وإني أطلبه منذ 50 سنة ولم أجد إلا نصف صديق.
يعني هذه غريبة من الغراب، ما هي؟ أنه 50 سنة يقول أبحثني عن يعني صديق أخ وصاحب لا أجد. لماذا؟ تجد بعض العلماء يقولوا كان مالي أصحاب أصلا، لماذا ليس له صاحب؟ يعني هو يبحث عن شخص موافق لا وجد. تجد العبقري دائما زين في بيته وقلما مثلا يخالط الناس وله صاحب، شيء نادر له صاحب. السبب ما يجد شخص يوافقه في تفكير، هو يتعب من أن يفهم الناس، فما يبي واحد كل شيء لازم يفهمه إياه. خلاص حطت عيني على الماء، عطني الماء، ما يحتاج أقولك عطني ماء، 20 سنة ما فهمتني. هو يريد شخص موافق له وهذا قليل، فتجد أنه لا تكاد تجد له صاحب. فتجد مثلا، لا تستغرب بعض العلماء، تجد مثلا واعتزل الناس واعتزل كذا وأنه انفرد في كذا، هذه طبيعة يعني طبيعة. اليوم الناس اللي فيهم ذكاء وفيهم يعني علم وفيهم كذا يبحث عن واحد يوافقه تماما في معلوماته أو يقاربه ما يكاد يجد، فتجد يعني عنده قلة الأصحاب. نعم.
والناس 3، معرفة واصدقاء.
ومع ذلك يعني هذا ترى من غرائب الخلق، تجد هذا العبقري أحيانا عنده شخص في نوع بلاده ويحبه مثل ما نقول حنا فاصل عليه، هذا عنده أغلى الناس، هذا من الطبيعي. الرسول عليه الصلاة والسلام عنده شاعر وعنده خطيب وعنده شخص كان يضحك ويقول الكلام الطيب، عنده أشياء واجد. جاء عند أحد أصحابه وضمه من خلفه قال من يشتري هذا؟ قال يا رسول الله لو كنت سليم ما فيني شيء ما حد شراني، شلون عاد أنا فيني عيوب؟ زين ولا لا؟ وما فعل هذا مع أبي بكر مع عمر. يعني في ناس سبحان الله مجالس المزاح تحبه لأنه رجل يدخل على قلبك السرور، لكن هذا الكلام اللي يقوله ما تحبه من صاحبك فلان طالب علم، لا هذا له وقار العلم، أنا يعني أقعد بس في العلم، لكن هذا يطرح لرؤيته. هذا ترى يعني في كل شخص يوجد عنده أصحاب منوعين، تستغرب أنه شلون فلان مشى مع فلان، هذه يعني مواهب. نعم.
قال والناس 3، معرفة وأصدقاء وإخوان.
هذه فرق بينها، لأن بعض الناس لا يفرق بين هذه الأمور، عنده أن المعارف والله كلهم أصدقاء، والله أن الناس للأسف تركتني، هذا المعارف ما هم أصدقائك، الصديق غير يختلف. أما المعارف الإنسان لا بأس أن يكثر معارفه ويلقاهم بالبشر والكلام الطيب، لكن الإخوان غير والأصدقاء غير، كل واحد له حقوق معينة. نعم.
فالمعرفة بين الناس كثيرة،
يعني معرفة بين الناس كثير، تعرف ناس واجد كل نص منطقة تعرفهم، هذا طبيعي، لكن إخوانك غير، إخوانك أقل من هؤلاء. فقال
والأصدقاء عزيزة.
إيش معنى عزيزة؟ طبعا العزة القلة والندرة، العزيز تطلق على القوي والشديد وتطلق على ماذا؟ على القليل والنادر، على هذا وعلى هذا. فالأصدقاء يقول عزيزة يعني إيش؟ يعني الأصدقاء قلة، تبي لك صديق هذا شيء قليل،
والأخ قل ما يوجد،
كون تريد أخ نسخة منك يعني منك وفيك هذا شيء قليل، لا لا يعني شيء نادر الوجود. نعم.
قال ومنها التواضع للإخوان وترك التكبر عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد. وقال المبرد النعمة التي لا يحسد صاحبها عليها التواضع، والبلاء الذي لا يرحم صاحبه العجب.
أيضا إذا أردت أن يدوم الود بينك وبين إخوان تواضع لهم، والتواضع خلق جميل وهو مما يحبه الناس في الشخص، الإنسان يكون لين الجانب متواضع لهم، تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. الإنسان المتواضع يحبه الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين، كان ما يعرف في مجلسه هو عن غيره، وكان تأتيه جارية فتأخذ بيده فيذهب معها حتى يقضي حاجتها، بنت صغيرة تأتي تقول يا رسول الله أريدك في كذا، يذهب معها ماذا تريدين كذا وكذا يقضي حاجتها. ولم يكن ملكا عليه الصلاة والسلام كما قال لست ملكا، ما هو ملك عنده يعني مثلا حرس وجيش وخدم وغير ذلك من التصرفات التي تكون عند الملوك، لا، وإنما كان متواضعا لين الجانب. أما المتكبر فهذا حتى صاحبك كان هذا فيك الخصلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذب يطأهم الناس. يعني المتكبر هذا يعامل بنقيض قصده في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا كلما تكبر الرجل كلما أبغضه الناس، الناس ما تراه شيء كثر ما يتكبر وما يرى الناس شيء، الناس ما تراه شيء كذلك. يوم القيامة يحشر كأمثال الذر. لماذا؟ معاملة بنقيض قصده. نقيض قصده ما هو؟ أنه متكبر ما يشوف الناس شيء، عنده أنه في برج عاجي والناس مثل النمل، يعامل بنقيض قصده يوم القيامة. وذاك الإنسان إذا أراد مودة الناس ومحبة الناس يتواضع مع الناس الكبير والصغير والفقير والغني، تكون لطيف وحسن المعاملة معهم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. لماذا؟ حتى لا يفخر أحد على أحد، ما حد يتكبر على أحد، لا نسبك يرفعك ولا مالك ولا جاهك ولا غير ذلك، إنما يرفعك العمل الصالح. نعم. قال المبرد: النعمة التي لا يحسد صاحبها عليها التواضع، والبلاء الذي لا يرحم صاحبه العجب. هذا بلاء نسأل الله فيه السلامة، يدفع الإنسان إلى أمور قبيحة جدا. نعم.
قال: ومن جوامعها قول ابن الحسن الوراق.
من جوامعها يعني من جوامع العشرة والأخوة بينك وبين الناس. قال: قول أبي الحسن، قول ابن الحسن الوراق. والصحيح أنه قول أبي الحسين الوراق وليس ابن الحسن، واسمه محمد بن سعد. نعم.
وقد سأل أبا عثمان عن الصحبة قال: هي مع الله بالأدب ومع الرسول عليه السلام بملازمة العلم واتباع السنة، ومع الأولياء بالاحترام والخدمة، ومع الإخوان بالبشر والانبساط وترك وجوه الإنكار عليهم.
نعم. الأدب والعشرة وحسن العشرة تختلف. العشرة مع الله جل وعلا بحسن الأدب مع الله في منطوقك، في توحيدك واتباعك لأمر الله جل وعلا، وفي أدبك مع ربك جل وعلا في دعائك وفي غير ذلك. والأدب مع الله هذا لوحده يحتاج إلى كلام طويل، وقد تكلم عليه ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: أدب مع الله وأدب مع الرسول وأدب مع الخلق. الثاني الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. بماذا؟ بملازمة العلم، تتعلم كيف كان يتكلم الرسول، يقوم يقعد يأكل ويشرب، وكيف عليه الصلاة والسلام تصرفاته مع الناس. هذا من الأدب مع الرسول، حسن العشرة مع الرسول، تعرف سنته، حياته، سيرته، غزواته، هجرته وغير ذلك. قال: ومع الأولياء بالاحترام والخدمة، يعني يقصد أهل العلم والفضل والصلاح، تحترمهم وتجلهم وتقدرهم وتعظمهم، لا تحتقرهم ولا تزدريهم. والخدمة تخدمهم فيما تستطيع، إذا أراد شيئا تقضي حاجته، أنا أقضي حاجتك، أنا أعينك في هذا يا فلان، تساعدهم. قال: ومع الإخوان بالبشر والانبساط، أنك إذا لقيت إخوانك تكون وجهك فيه بشر وانبساط وفرح وسرور وطلاقة، تكون معهم بالكلام الحسن. قال: وترك وجوه الإنكار عليهم. ما مراده في ذلك؟ لا تكثر الإنكار عليهم ونقدهم، هذا قبيح. ولذلك ماذا قال؟ قال: ما لم يكن خرق شريعة أو هتك حرمة. يعني يريد أن كثرة الإنكار على إخوانك ينفرهم منك. الإنكار في ماذا؟ في الأمور الدنيوية. أول ما يدخل الديوان: أخي لو أنكم وسعتوا الدريشة هذه أكبر أحسن، يا أخي ما شكلها ما هو طيب، جلس والله قهواتكم فيها كذا كذا، لا لو تزيدون هذا أحسن، صبوا له شاهي، قال: لا والله الشاهي هذا فيه كذا وكذا وكذا، الفرشة هذه ذي. اليوم الثاني بعد فترة جام، قال: والله في هذا ذي كذا. طيب ما يا أخي تسلط على الناس بهذا الأمر، أنا استشفتك يوم جيت أسوي هذه الأمور، لا خلاص لا تبدي رأيك، أنا ما طلبت رأيك. أو أحيانا ذي يسافر معهم فتجد ينتقدهم من أول يوم في السفر إلى آخر يوم، كل يوم له رأي، كل يوم له قضية. ترى كثرة النقد ينفر الناس منك. أنت بديت رأيك في أمر خلاص، أنت والده لا، عمه خاله لا، خلاص ما لك سلطة عليه كل يوم تنتقده في شيء. لو أنك لك شأن عنده وكبير في نفسه تنتقده مثلا، ما في ناس يقبل نقدك، لكن أنت صاحبه، ما يصلح أنك الصاحب لك رأي في كل قضية، حتى غترته تنتقده عليه، لا والله لو هذا شكل كذا استر كذا هذا أحسن من كذا. كثرة النقد المهم، كثرة النقد لابنك لزوجتك لإخوانك يسبب نفرة الناس منك، خفف الإنكار عليهم. الأمر يسع، خلاص خليه يا أخي كيفه، هما يحب النوع الثاني يحب النوع الثاني، هذا أمر طبيعي اتركه. نعم.
قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف الآية. والصحبة مع الجهال بالنظر إليهم بعين الرحمة ورؤية نعمة الله عليك إذ لم يجعلك مثلهم، والدعاء لله أن يعافيك من بلاء الجهل.
أيضا نوع آخر من هم الجهال، الجهل هو الغوغاء وناس لا يفهمون، كيف أصاحبهم؟ قال بالنظر إليهم بعين الرحمة، ارحمهم على ما هم فيه من الجهل وعدم المعرفة، لا تحتقرهم وتزدريهم ولا ترهم شيء، ارحمهم علمهم ما ينفعهم. قال ورؤية نعمة الله عليك إذ لم يجعلك مثلهم، لما ترى كلام الجهال يفكرون تفكير خاطئ ويتكلمون كلام خاطئ، تحمد الله جل وعلا أن الله أنعم عليك بالفهم السليم، وأن تفهم هذا الأمر فهم سليم، وهو مسكين فهم قضية خطأ، فهم خاطئ بعيد كل البعد عن الصواب. قال والدعاء لله أن يعافيك من بلاء الجهل، الذي أداب الصحبة للسلم والدعاء لهم ليعافيهم الله جل وعلا من بلاء الجهل، وهذا هو الأصوب الأقرب، الدعاء لهم ليعافيهم الله من بلاء الجهل. أن تدعو الله يهديهم ويشرح صدورهم، أن الله يصلحهم ويفهمهم يفقههم، ادعو لهم، لا تنظر للجاهل بعين الاحتقار، تذكر قول الله جل وعلا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ترى أنت يوم الأيام ما كنت تفهم شيء، من الله عليكم أكرمك بالفهم، يعني كنت ما تعرف وعرفك الله، هكذا هذا الإنسان، تلطف فيه وعلمه ما يحتاج إليه. نعم.
قال ومنها حفظ المودة القديمة والأخوة الثابتة، لقوله عليه السلام إن الله يحب حفظ الود القديم. ودخلت امرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدناها، فقيل له في ذلك فقال إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وقال محمد المغازلي رحمه الله،
يقول هنا أيضا من الصفات الحسنة والطيبة حفظ المودة، لا تنس ولا تنسوا الفضل بينكم، كنت تعرف قديما ثم تباعدتم نوعا ما، إذا لقيته إلقى بأحسن اللقية، لا تنسى أن يوم الأيام كان صاحبك وسافر معك وأكل معك وشرب معك وخرج معك، بعض الناس يمحو كل تاريخه لأجل غلط واحد، لا يلزم أن تصاحبه مرة أخرى، لكن يلزمك أن تحسن إليه، وإذا كانت المودة مثلا مودة لوالدك فإن هذا آكد في حقك، وجدت رجلا صاحب لوالدك، ترى أنا صاحب والدك السنوات الفلانية، أنا فعلت مع والدك كذا، أنا داومت مع والدك كذا، تحسن له وتلقاه باللقية الطيبة، كما قال عليه الصلاة والسلام إن من أبر البر أن يبر الرجل ود أبيه، هذا من أعظم البر، ما هو؟ تبر ود أبيك، رجل كان يحب والدك والدك يحبه، الله الله في الكلام الطيب، امرأة تحب والدتك عظمها وقدرها وأظهر لها الإجلال والتقدير، زين؟ كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد صاحبات خديجة، هذا الحديث إن الله يحب حفظ الود القديم هذا ضعيف لا يصح، لكن الحديث الآخر أن كانت تأتينا أيام خديجة، يعني هذا الحديث صححه الحاكم، وإن حسن العهد من الإيمان، تحفظ ودها القديم، كانت يكرم صاحبات عائشة، تخيل وهي زوجة لأن عفوا خديجة رضي الله عنها، يكرمها لماذا؟ لأن لها الموقف مع خديجة، وكان يحب خديجة لموقف خديجة منه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا ما هو؟ أن من أعظم الود أن تحسن إلى من كانت بينك وبينه مودة ولو قديمة. نعم.
وقال محمد المغازلي رحمه الله،
صحيح أنه أبو محمد المغازلي،
السلام عليكم. وقال أبو محمد المغازلي رحمه الله، من أحب أن تدوم له المودة فليحفظ مودة إخوانه القدماء، ولبعضهم ما ذاقت النفس على شهوة ألذ من حب صديق أمين، ومن فاته ود أخ صالح فذلك المغبون حق اليقين.
هنا يقول من أحب أن تدوم له مودة فليحفظ مودة إخوانه القدماء، من اللطائف في هذا أن الإنسان الذي يحفظ مودة القدماء أن هذا يدل على تمام عقله، وأيضا من اللطائف في هذا أن الإنسان إذا أكرمه الله عز وجل بكرامة ونعمة مثلا منصب أو مال فإنه يرعى أصحابه القدماء، لأنك أول ما تحصل على منصب أو تتغير حالتك المادية ماذا يحصل؟ يأتيك مجتمع جديد يغلق عليك الدائرة على طول، طيب أنا من أثق فيه؟ إذا كنت أعطيت مال أو أعطيت منصب، الناس تتملق لك تملق لم تسمعه في حياتك، تصبح أنت لك صفات الكمال كلها، أنت أحسن واحد في العالم، يسمعونك الكلام الذي لم تسمعه. ماذا أصنع أنا؟ جاك واحد قال أنا ماذا أصنع؟ شو رأيكم؟ نعم، قل ارجع لأصحابك القدماء اللي أخوتهم ومحبتهم كانت لك وليس لمنصبك ولا جاهك ولا مالك. أما هؤلاء فغالبهم يتملقك لأجل المنصب، وسيتفرقون عنك إذا ذهب عنك هذا الأمر. أما القدماء فإنهم تبقى مودتهم ومحبتهم لك. نعم. هنا يقول: ولبعضهم ما ذاقت النفس على شهوة ألذ من حب صديق أمين، من فاته ود أخ صالح فذاك المغبون، يعني الخاسر حق اليقين. وهو صدق في هذا، ما يوجد ألذ على النفس من صحبة رجل صادق محب، يعني تجل يكون قرة عين لك صراحة، أخ لك في الله وتحبه ويحبك، بينكما صحبة ومودة، هذا يكون قرة عين لك. نعم.
ولبعض الحكماء من السلف: عاشروا الناس فإن عشتم حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم.
قال العبارة قبل بعض الحكماء من السلف: عاشروا الناس معاشرة فإن غبتم وليس عشتم حنوا إليكم. طبعا غبتم وعشتم في الرسم في المخطوط رسمها متقارب تماما، إذا حطيتها بدون نقط مثلا أو رسمتها والنقط غير واضحة تقرأها قراءة واحدة، لكن الصحيح أنهم فإن غبتم حنوا إليكم، يعني أنت إذا أردت أن تعرف أصحابك يحبونك ولا لا، أول ما تغيب يحنون إليك، توصل معك وينك يا فلان، يسألون عنك. هكذا عاشر الناس، اجعل الناس يحبونك ويفتقدونك، أول ما تغيب يفتقدونك الناس، مثل ما نقول حنا بالعامية لك وحشة يا فلان، لكن لو غبت ما سألوا عنك قال الله يعينك، الناس افتكوا منك، أنت معاشرتك سيئة. وهذا ما يحصل بعض الناس، إن بعض الناس يغيب فيفرحون لغيبته، معاشرته سيئة. قال: وإن متم بكوا عليكم. لا شك أن هذا من تمام الصحبة والأخوة والمودة، أنك إذا مت بكوا عليك، لأنهم يفتقدون أخ لهم كالشقيق، كالأخ الشقيق إذا بكوا عليه. نعم.
ومنها قول أبي عثمان الحيري: وقد سئل عن صحبة السلامة أن يوسع الأخ على أخيه من ماله ولا يطمع فيما له وينصفه ولا يطلب الإنصاف منه ويستكثر قليل بره ويستصغر ما من به عليه.
نعم. هنا يقولك صحبة السلامة ما هي؟ يعني أبي أسلم في هذه الصحبة، ما هي غنيمة إنما سلامة، يعني صحبة الستر ما هي؟ قال: أن يوسع الأخ على أخيه من ماله، احتاج شيء تعطيه، ولا يطمع في ماله، الصحيح أنه في ماله وليس في ماله، يعني تفصل الكلمتان على هذه الصفة، في ماله يعني تعطيه من مالك ولا تطمع في ماله. وجاء في الحديث أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، يعني دلني على عمل إن عملته أحبني الناس، وعلى عمل إن عملته أحبني الله. قال: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله. طريقة أن الناس يحبونك ما هي؟ لا تطلب الناس أبدا، لا مال ولا معاونة، عطري جيب لي افعل لي كذا، لا تطلب، قدر استطاعتك لا تطلب، لأن الناس مهما يكون ما يحبون يطلب منهم، الناس طبيعتهم يحبون يأخذون ولا يحب يعطون، إلا القلة القليلة من نوادر الناس. فأنت حتى يحبونك لا تطلب منهم شيء، تبي تأخذ أخذ أنت، تقضي حاجة أقضي حاجتك أنت، وإذا زهدت في الدنيا أحبك الله جل وعلا. وذلك هنا قال: تعطي من مالك ولا تطمع في ماله، وينصفه تنصفه قدر استطاعك، تعدل فيه لا تظلمه، ولا يطلب الإنصاف منه، لا حق عندك تعطيه إياه، لك حق عنده ما تحرص عليه كثير، يعني هي حقوق مالية، إنما حقوق الأخوة، المعاملة بالمثل، تعامل فيما يريد، لكن أنت لا تطلب منه معاملة مثلها. لماذا؟ لأن الناس أيضا ينقصون حقوق الناس. ترون بعض الناس يؤاخيك لكن يريد منك كل شيء، لكن هو لا يبذل شيء، يريدك أن تتواصل معه، أن تزوره، أن تفعل تفعل، لكن هو بالكاد يعطيك شيء. هذا غلط، هذا غلط. لكن بعض الناس إذا أردت الستر منه تعطيه ولا تطلب منه الإنصاف. قال: ويستكثر قليل بره ويستصغر ما من به عليه. إذا أردت أيضا السلامة منه ماذا تصنع؟ إذا برك في شيء قليل تستكثره، تجعل هذا القليل كأنه كثير، كأنه أعطاك شيء عظيم، هو قليل ما يسوى. وإذا أعطيت أنت شيء تستصغره، لا ترى أنك أعطيته شيء، حتى لو قال هو أنت أعطيتني ما قصرت أبد ما هذا ولا شيء، حقك أكبر من هذا الشيء، تستصغره حتى تدوم لك مودة هذا الأخ. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.